إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي قرب رحيل رمضان ما ينبغي أن يكون شيء منه مواعظ تهل على قلب المؤمنين، تكون سببا لما ذكرنا من انتظار جائزة الرب والاستعداد للقاء الله تعالى. يعني أن سلسلة حديث الأشجان الذي كنا فيه أوشكت أن تنتهي برحيل رمضان، وهذا الرحيل يدل الناس وينبئهم عن الرحيل عن الدنيا، بل وينبئهم عن سرعة الرحيل من الدنيا لهذه السرعة التي انقضى بها هذا الشهر، وأن المرء يرحل من الدنيا وينتقل عنها لهذه السرعة، ولكنه لغفلته ولنسيانه للآخرة لا يشعر بهذه السرعة التي يسير بها إلى الله تعالى، ولا يرى هذه السرعة ويحس بها إلا في هذا الشهر، حيث ما أن يبدأ إلا وينتهي، ليدل المرء على هذه الدنيا التي بدأت وسرعان ما تنتهي. وإذا كان ذلك في الدنيا فإن رمضان له المعنى الذي ينبغي كذلك أن يكون من معاني الآخرة، فإنه سرعان ما يبدأ حتى ينتهي، فيفوز فيه من فاز ويخسر فيه من خسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أتى عليه رمضان فلم يغفر له أبعده الله أدخله الله النار، قل أمين قلت أمين. وعليه زمن المرء الضيق القصير في هذه الدنيا على هذا الحال، قد فتحت لك هذه الفرصة في الدنيا ليفوز فيها من فاز، ليستغلها من حرص على نجاة نفسه وعلى أن يلقى ربه بقلب سليم، وعلى أن يقابل الله تعالى بما يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كذلك هذا الرحيل في رمضان على هذا النحو فإنه هو الفرصة القصيرة التي يعمل فيها المرء إما أن يفوز وإما أن يخسر فيها، وأبعده الله رغم أنفه رغم أنفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي ذكرنا شيئا منه، وهو أنه في رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن لله تعالى اعتقاء في كل ليلة حتى إذا كانت آخر ليلة من رمضان اعتقى بقدر ما اعتقى في الشهر كله سبحانه وتعالى. وعليه فإن المرأة لا يحصل ذلك، يعني لا يحصل هذه المغفرة إلا بأن يستكمل العمل وأن يتقنه، حتى إذا انتهى العمل في نهايته تاما مستوفيا أركان المغفرة وشروط التوبة وشروط العتق من النار عتق في آخر يوم. وهذا الذي جعل المؤمنين يتسابقون في هذه الأيام الأولى من رمضان حتى تظهر عليهم بشائر المغفرة، فإذا جاءت بعد ذلك العشر الأواخر اجتهدوا اجتهادا زائدا، قاموا ليله وشدوا المئزر وجدوا واجتهدوا، كل ذلك لقرب ظهور النتيجة وقرب رحيل رمضان حتى يتأهلوا لجائزة الرب سبحانه وتعالى في آخر يوم. وهذا هو موضع النظر اليوم، سواء من رحيل المرء عن الدنيا وسرعة انتقاله إلى الآخرة، وأنه يجب عليه أن يكون كلما اقترب الأجل من نهايته أن يكون أكثر عملا وأن يكون أكثر اجتهادا وأن يكون أكثر استعدادا للقاء الله تعالى، فيتم أعماله ويتقنها ويحاول أن تكون على نحو إن ختم له بها ختم له بالمغفرة والعتق من النار. كذلك جاء رمضان على هذا الحال في أيام العمر، الله تعالى قال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني أن أيام العمر أسرع من أيام رمضان، لأنه قال فيها: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني أن كل يوم هو آخر أيامك في الدنيا. السامع المتكلم من هذا اليوم غده لقاء الله تعالى، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني أن المرأة لا بد وأن يكون في كل يوم قد ختم هذا اليوم بما يكون سبب نجاته، بما يكون سبب مغفرة الله له، بما يكون سبب تثقيل موازينه عند الله تبارك وتعالى، بما يحقق له البشرى التي ذكر الله جل وعلا فيها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولو كان يوما أقرب من الغد يمكن أن يكون فيه المرء عند الله تعالى لذكره الحق جل وعلا حتى يبين به قصر الدنيا ويطلب به كذلك الاستعداد للقاء الله جل وعلا. وهكذا فرط المؤمنون في دنياهم وفي أيامهم. من الذي لو قيل له غدا عند الله تعالى تراه اليوم مستعدا للقاء الله قد ختم أعماله بما يكون سبب سعادته، وأغلق حسابه بما يكون سبب أن يأخذ صحيفته بيمينه وأن يأتي آمنا يوم الفزع وأن يأتي آمنا يوم الفزع. من الذي تأهل لذلك؟ لذلك قال الله تعالى ولتنظر نفس، مع أن كل النفوس مطلوب منها ذلك، إلا أنه لصعوبة هذا الأمر وقلة الاهتمام به وعدم الاستعداد للقاء الله قال ولتنظر نفس، حتى نفس واحدة تحاول أن تنظر في عشرتها ولتستعد للقاء ربها. لما جاء رمضان ليبين هذه الحالات جاء ليقول للناس ها قد دخلت العاشر، من فرط في أيامه الأولى فقد جاءت أيام الاجتهاد، فهل لو ظهرت على المرء آثار المغفرة وآثار العتق من النار وظهرت عليه تلك البشائر من بشائر إقبال الله عليه وتقبل الله تعالى لعمله، وأن الله تعالى يفرح بعبده ذلك الفرح الذي يكون سبب سعادته. هذه البشائر قد ذكرنا أنه ينبغي أن ينظر فيها المرء قبل دخول العاشر، فإن كانت هذه البشائر قد ظهرت فليحمد المرء ربه على ذلك، ثم يجتهد في هذه العاشر لتكون هذه العاشر الخاتمة العظمى لتحقيق هذه البشارة والعتق من النار ومغفرة الرب، وإلا فإنه سيستكمل فيها تقصيره وتفريطه وخروجه منها كما دخل فيها، وليتبع الشيطان بعد ذلك ليقول في العام القادم سأبدأ من الأول وسأحاول، وإن شاء الله هذه الأمان الكاذبة التي مرت على المرء على المؤمنين في كل رمضاناتهم التي مرت وفي كل شهورهم التي استقبلوها قبل ذلك، استقبلوها بهذا التفريط والتقصير، حتى إذا جاءهم الشيطان في آخر أعمالهم ووجدوا أنفسهم لم تتحقق لهم بشارات المغفرة وعلامات العتق من النار، إذا بهم يقبلون في العام القادم، ليأتي لهم الشيطان في العام القادم ليعطلهم مرة أخرى وليؤخر عليهم ذلك العمل، وليكونوا على نفس الحال السيء الذي ينتظرون فيه سعادة الرب وينتظرون فيه سعادة الأبد وينتظرون فيه النجاة بهذه الأمان الكاذبة وبهذه الأعمال الفاسدة وبهذا التكاسل والتواني وبهذا التباطؤ عن الإقبال على الله تبارك وتعالى وعلى المحبة لخدمته سبحانه وتعالى. فجاءت تلك الأيام أيام العاشر لتكون دليل المرء إلى ظهور هذه البشريات، لينظر في اجتهاده فيها وإحياء ليله بها وجده وشده للمئزر، وكذلك لإقباله على الرب وتخليه له. فكان حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام على ما ذكرنا، أنه إذا دخلت هذه العشر انقطع كما هو مفهوم الاعتكاف عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، انقطاع قطع العلائق عن الخلائق للقيام بخدمة الخالق سبحانه وتعالى، فيجتهد فيها ليحصل ليلة القدر، فإن صادفها غفر له ما تقدم من ذنبه، يجتهد فيها لينتظر بها تحصيل جائزة الرب سبحانه وتعالى، يعتكف فيها ليصلح عبادته وشأنه وإقباله وقلبه وسيره إلى الله تبارك وتعالى، حتى إذا خرج من رمضان خرج على هذه الحال، صلح قلبه وصلح سيره وصلح عمله وقد أخذ جائزته، فانقلب حاله إلى حال جديد مع الله تبارك وتعالى، إلى حال المغفور لهم، إلى حال أولئك الذين اعتقهم الرب جل وعلا، أولئك الذين تفضل عليهم وأحسن إليهم لما وفوا أعمالهم وفى لهم سبحانه وتعالى، تراك قد وفيت هذه الأعمال في تلك العشرين الأولى حتى إذا جاءت العاشر بدأت لتحقق بها تلك الجائزة وتقبل بها على ربك وتنتظر بها إصلاح قلبك وعملك لتكون مهيئا لهذا العتق وتلك المغفرة وتلك الجائزة. ولقد جاءت العاشر لتبين لك أنه لم يبق إلا القليل، سواء في دنياك الراحل عنها أو في رمضان الذي قد فتحت لك فيه وهيئت لك به كل الأسباب التي تفوز بها. لذلك لما كان رمضان قد تهيأت فيه كل أسباب المغفرة، فإن من لم يحققها لن يحققها في يوم آخر ولا شهر آخر. من لم يحققها حق عليه أن يقول له رغم أنكم لين أتى علي رمضان فلم يغفر له، أبعده الله أسفله النار. قل آمين. قلت آمين. فهلا كانت العشر على هذا الحال من هذا المعنى لإصلاح النفس وانتظار جائزة الرب وتهيئ البدن والقلب لهذه الأسباب من أسباب المغفرة للقيام بها حق قيامها ليتأهل بها إلى ذلك، يبذل فيها وقته وجهده مستصغرا ذلك كله في جنب المغفرة التي لو حققها فقد فاز فوزا عظيما. أم إنه كما هي العادة وكما هو الحال السيء الذي نحن فيه أنه كلما فتحت له أبواب المغفرة تجاهلها وقصر فيها ولم يوفها حقها وانتظر أن تأتي أيام أخرى وقدم فيها دنياه وشهواته وماله وولده وعمله وغير ذلك كله على هذا الفوز العظيم الذي لا يوازيه أن يبذل له دنياه من أوله إلى آخره، من أولها إلى آخرها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فجاءت العشر وكان المعنى التالي، هل العشرين الأولى تحققت بها أسباب المغفرة؟ فإذا لم تتحقق بالجزء الأكبر ترى قد تتحقق بالأقل، يعني قد وزنت من الأسباب في العشرين الأولى ما يكون سببا لهذه المغفرة وتحقيق تلك الجائزة، ها قد تركنا ذلك. هل كانت العشر على هذا الحال تكافئ ذلك وتقابله؟ فإن لم تقابله في العدد فهل قابلته في الاجتهاد والبذل والقيام والبكاء على ما مضى واستدراك ما فات وانتظار رحمة الرب؟ تراك وقد أوشك الرحيل، قد نظرت النظرة الأسوأ وهي إذا لم يتحقق في العشرين ولم يتحقق في الخمسة الأولى ترى ما بقي من رمضان يساوي ذلك كله. ترى هذه الأيام الباقية من ذلك الشهر المعظم تراها كافية لتحقيق أسباب النجاة؟ ترى بعد أن ضاع ذلك كله هل الباقي مؤهل لذلك يقوم به يمكن أن يستدرك فيه؟ هل الأيام الباقية تلك الأيام خمسة أيام أربعة أيام في علم الله تعالى تراها كافية لأن تحقق ما لم تحققه من قبل، أو أنها هي حال المؤمن أنه يفرط ويفرط حتى إذا جاء الامتحان حاول فإذا به تخرج نتيجته على الحال السيء الذي هو حالنا؟ لم يبق إلا هذه الأيام، وانظر إلى هذا المعنى لنحاول أن ننظر فيه بما يكون سببا لعفو الرب جل وعلا عما كان فما يمكن أن يكون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الأيام الباقية إذن تراها صالحة لأن تحقق ما لم يتحقق، وتراها كافية لأن يتيسر فيها ما لم يتيسر من قبل، تراها كافية لأن تقوم بتلك الأعمال التي ترجى بها الرحمة وتتنزل بها المغفرة ويثبت بها العتق من النار، تراك نظرت في عمرك وأيامك حتى ترى هذه السرعة التي قد انتهت بها تلك الأيام وينتهي بها ذلك العمر، وأنت لازلت واقفا تنتظر تلك الأماني الكاذبة أن يفتح في عمرك وأن يمد لك في أجلك، وأنك يمكن إذا فتح العمر أن تتوب. ومن الذي أدراك أيها المسكين أنه يمكن أن يفتح لك في عمرك فلا يكون هذا آخر العمر؟ وإن فتح لك في عمرك من الذي أنبأك وأخبرك أنه سيفتح لك باب التوبة بعد أن تجاهلته وأن ركلته وأعرضت عنه ولم تعطيه حقه؟ تراه يعطيك كل سنة هذا الشهر، يعطيك وأنت على هذا الإعراض وعلى هذا التكاسل وعلى هذا التواني وعلى تقديم الدنيا ورزائلها على ما عند الله تعالى من رحمته ومغفرته، ثم بعد ذلك يفتح لك باب التوبة ويبين لك طريق السعادة، وإذا بك قد أغلقت هذا الباب بذنوبك وتقصيرك وتجاهلك وإعراضك وقلة عملك وسوء أدبك وسخافة أعمالك وأخلاقك. بأي شيء إذن تنتظر لها؟ قد كتب لك عمر، قد أخذت عهدا بأن يطول، ولا كتب لك عهد بأنك ستكون من المقبولين بعد ذلك. إذا لم تكن من المقبولين اليوم، فمن أدراك أيها المسكين أن تقبل غدا وقد رفضت أسباب القبول، وقد تجاهلتها وتكاسلت فيها وقدمت عليها غيرها من أمور الدنيا والسعة والراحة والأكل والشرب والشهوات والعمل والمال والولد. بقيت هذه الأيام إذن وما زالت رحمة الله تعالى لا يحد أحد ولا يمنعها شيء، ولكنه كما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين سبحانه وتعالى، وأعمالنا ليست على الإحسان لا في ذاتها، يعني لم يحسن المرء فيها، يعني يبذل هذا البذل الذي يدل على الكرم والجود في معاملة الرب، ولم يحسن فيها الإحسان الذي هو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فلا هو قد أحسن فيها، يعني بذل بكرم وجود وقتا وجهدا ومالا وصحة وفراغا لأن يحصل أسباب المغفرة، ولا هو قد راقب الله تعالى فيها على هذا الحال من المشاهدة أو المراقبة لله تعالى في درجة الإحسان. بقيت هذه الأيام مع ذلك لأن يودع بها المرء عمره وأن يودع بها هذا الشهر، لأن يودعه بعمل يكون ختما على هذه الأعمال يسبب لها القبول، وهذا ما ينبغي كما أشرنا أن يكون موضع النظر، وهو أن السلف كانوا أشد اهتماما بإكمال العمل وإتقانه، فإن الأعمال بالخواتيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله إذا ما أقبل على ربه نادما باكيا مستحييا مما فعل بالله تعالى ومما فعل بنفسه، وأن يكون عازما على أن يكون أحسن من ذلك وأن يقبل على الله وأن يتعلق به وأن يظهر له هذه الضراعة وأن يظهر له تلك المسكنة وذلك الخشوع وأن يظهر له هذا العمل الحسن في هذه الأيام، أن يكون سببا لأن يختم الله سبحانه وتعالى به، وأن يكون عمله سبب هذه المغفرة وسبب ذلك العتق من النار، ورحمته واسعة سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الأول، كيف يكون المرء عمله في تلك الأيام ويتقن هذا العمل ويستكمل كل أسباب النجاة فيه، حتى إذا ختم له به ختم له بعمل قد تحققت فيه أسباب المغفرة، فلعله يكون سببا في أن يمحو به النفايات وأن يستدرك به ما قصر فيه، وأن يكون سببا كذلك لهذه النجاة. فيقبل حينئذ ويواصل ليله بنهاره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في هذه الأيام على غير الحال السيء الذي نحن فيه، حتى المعتكفين إنما يقدمون النوم والراحة والأكل والشرب والمزيد من أسباب راحة النفس. كان صلى الله عليه وسلم يواصل، يعني يصل ليله بنهاره، لا أكل ولا نوم ولا شرب، وإنما فرغ كل ذلك الوقت لخدمة الله تعالى، للقيام بتحقيق هذه الأسباب من أسباب النجاة، لانتظار هذه الجائزة من جائزة الرب، لالتماس ليلة القدر حتى تتحقق بذلك أسباب المغفرة، فيتفرغ باله وهمه ويجعل ذلك كله هما واحدا في إقباله على ربه وفي خلوته به سبحانه وتعالى، وفي النظر في تحقيق أسباب النجاة. وكذلك لينظر المرء فيما هو عليه من أخلاق الآخرة وأخلاق الدنيا، ليصلح ما يكون سببا لأن يكون من أبناء الآخرة وليس من أبناء الدنيا، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوه صلى الله عليه وسلم يواصل وقد نهاهم عن الوصال، واصلوا مثله تحقيقا لهذه المعاني وخروجا عن مألوفات النفس، خروجا عن الأكل والشرب والنوم، خروجا عن هذه الراحة المزعومة إلى الراحة الحقيقية. فإن راحته الحقيقية صلى الله عليه وسلم في إقباله على ربه، في مناجاته له، في ذكره إياه، في قيامه له سبحانه وتعالى. لذلك قال: أرحنا بها يا بلاد، ولا يكون قرير العين إلا في الصلاة، لا يخرج منها ليستريح بل يدخل إليها ليستريح، فإن كان متعبا مهموما مريضا قام إلى الصلاة لتكون راحته ولتكون سعادته ولتكون شفاءه كذلك يستعين بها، كما قال تعالى: فلا يكون نعيمه فلا يكون له نعيم ولا سرور ولا يكون قرير العين إلا في وقوفه بين يدي ربه، في تضرعه له، في إقباله عليه، في خشوعه بين يديه، في تأمل آياته وفي التفكر فيها، كذلك في حضور القلب بين يديه في التفكر في موقفه بين يدي الله تعالى. لا يكون مسرورا إلا وهو ينتظر فرج الله ورحمة الله وكرم الله وجود الله، أن يهيئ له سبحانه وتعالى شيئا من ذلك كله. أقبل على الله تعالى ليقبل الله تعالى عليه، وانظر إذا أقبل الله تعالى عليه بماذا يمده ويعطيه ويكرمه ويحبوه سبحانه وتعالى، فإذا به يفرط في ذلك كله لتكون راحته في النوم والآكل والشرب، ليترك هذه العوالي لينزل إلى هذه السوافل التي تميل إليها نفسه، والتي لم تتخلص بعد هذه النفس من الركون إليها والإخلاد لها. فكان يواصل حينئذ صلى الله عليه وسلم. علمنا أن الأمر الأول هو كيف يستكمل العمل وكيف يتقنه حتى يوفى له، فإن المغفرة في رمضان موقوفة على استكمال الصيام وعلى استكمال القيام، فإن أكمل القيام على الحقيقة فينتظر الوفاء من الله بالمغفرة، وإن أكمل الصيام على الحقيقة ينتظر الوفاء من الله تعالى بالمغفرة، وإن بخس الصيام حقه وانبسط القيامة حقه فلا ينتظر إلا جزاء هؤلاء الباسسين كما قال ويل للمطففين. فإن وفى مكياله في هذه الأعمال وفاه الله تعالى، وإن طففه فقد علمتم ما قيل في المطففين. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن أهل الإيمان عندما يستكملون العمل ويتمونه ويتقنونه يكونون أجلين خائفين ألا يسأله الله تعالى، وهذه الحال على غير ما نحن فيه. ما نحن فيه أن يقدمها عدة ركعات لا قيمة لها، ممتلئة بالوساوس والخطرات، وصيام قد امتلأ بالسقوف وامتلأ بالخروج في يومه، يعني امتلأ بالغفلة واللغو والنميمة والغيبة والانشغال وكذا وكذا، ويريد أن يغفر له به. لا، كان العكس، وهي المسألة المهمة التي يسعى إليها اليوم المرء فيما بقي من تلك الأيام، وهي بعد أن يستكمل عمله وبعد أن يقوم بهذا العمل على أكمل وجه وأتم لله تعالى ينتظر العفو والمغفرة، يعني أن يستكمل العمل ثم إذا به خائف ألا يتقبل المولى سبحانه وتعالى عمله كما قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهو كيف يسيطر على قلب المرء في هذه الأيام الخوف من ألا يتقبل عمله مهما كان هذا العمل. ولذلك قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني يعملون كل الأعمال التي أمرهم بها سبحانه وتعالى ويتمونها له على أحسن التمام، ثم إذا بهم قلوبهم وجلة خائفة ألا يتقبل منهم، لأنه قال إنما يتقبل الله من المتقين. ولو كانوا متقين على هذا الحال ما كان ذلك شأنهم أبدا، لأن الله تعالى قد شرع الصيام للتقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن الذي قد ظن أن يقبل له عمل؟ ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو علمت أن الله تعالى تقبل مني ركعة واحدة أو درهما واحدا صدقة في سبيلي لم يكن غائب أحب إلي من الموت، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فيغلب على حال المؤمنين المتقين الذين يستكملون عملهم ويتمون وظائفهم ويقومون بجدهم واجتهادهم هذه الأيام، يغلب على قلبهم هذا الخوف أن يردوا وأن يخيبوا وأن يخسروا وأن يطردهم المولى سبحانه وتعالى، لا يحقق لهم تلك المغفرة ولا يعطيهم تلك الجائزة، فيغلب على قلوبهم ذلك الخوف الذي يدفعهم إلى أحسن العمل وإتمامه، وفي نفس الوقت إلى انتظار رحمة الرب سبحانه وتعالى. لذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إن صادفت ليلة القدر فماذا تدعو، قال كوني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهو دعاؤه الذي ينبغي أن يغلب عليه في هذه الأيام، يسيطر على قلبه الخوف من عدم القبول والدعاء بالعفو والمغفرة على الله سبحانه وتعالى، أن يرى في تلك الأيام الباقية من جده واجتهاده ما يعوضه عما سبق، ولعل عملا صغيرا من أعمال الإيمان يغلب فيه الإخلاص والصدق والإقبال على الله تعالى وبذل الوسع فيه، وأن لا يترك جهدا إلا وأن يبذله لله تعالى، لعل ذلك أن يكون سببا لهذا المعنى من معاني المغفرة. ومع ذلك كله فإن المرء لا يخلو في صيامه وقيامه من تقصير وتفريط، وأنه لا يخلو في أعماله من لغو وبعد، ومن ثم لزمه أمران. الأمر الأول أن يختم أعماله بالاستغفار، فإن كان قد غلب على قلبه في هذه الأيام الخوف من عدم القبول والتشمير والجد حتى يكون ذلك سببا ثم يدعو الله تعالى بالعفو، وهو سبيل السلف الصالح حيث كانوا يقولون بعد أن يقوم ليلهم من أوله إلى آخره ما كانوا يدعون الله تعالى بالجنة، كان يقول مثلي يجترئ يتجرع أن يدعو الله تعالى بالجنة، اللهم أجرني من النار. لذلك كانوا في هذه الأيام كذلك بعد هذه الأحوال إذا بهم يختمون هذه الأعمال بالاستغفار، فكانوا يختمون الحج ويختمون الصلاة ويختمون الصيام، كل ذلك يختمونه بالصيام، فهذه زكاة الفطر طهرة للصائم تأتي في نهاية المطاف لتطهر الصائم من اللغو والرفث الذي لا بد أن يقع شيء منه في أعماله في صيامه وقيامه، وكذلك يختم بهذا الاستغفار، فإنه لو طبعت تلك الأعمال بالاستغفار ورفعت بهذا الطابع إلى الله تبارك وتعالى فإنها أقرب إلى أن تكون مقبولة عنده جل وعلا، فيغلب حينئذ عليه بعد الخوف من عدم القبول وإكمال العمل والجد والاجتهاد وطلب العفو أن يداوم على الاستغفار فيها، ليكون ذلك الطابع الذي ترتفع به أعماله إلى الله تبارك وتعالى والذي يكون سببا لقبول هذه الأعمال، فيغلب عليه هذا العمل وتلك الوظيفة في تلك الأيام. لما وصى عمر بن عبد العزيز أبصاره في أن يخرجوا في تلك الأيام لينتظروا جائزة الرب، وصاهم بأن يقولوا كما قال آدم وإلا توفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، وكما قال إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقول كما قال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وقول ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأمرهم أن يكون ذلك خاتمة أعمالهم مواظبين عليه فيه، مجتهدين على تحقيق الأعمال مع تصديرها بالاستغفار والخوف من عدم القبول. وهذا الاستغفار له الشق الثاني الذي يرحل به المرء من الدنيا ويرحل به من رمضان أو يرحل به رمضان عنه، وهو أنه لا بد وأن يصلح ما بينه وبين الناس، حتى إذا جاء يوم الجائزة كان سليم القلب للمسلمين، قد خرج من المظالم وقد وفى كل إنسان حقه واستحل كل أحد مما بينه وبينه، وأن يخرج بقلبه ذلك إلى الله تعالى لا يحمل غشا ولا حقدا ولا بغضا ولا قطيعة ولا تدابرا ولا خصاما ولا شجارا ولا عراكا، وإنما خرج من ذلك كله استسمحه إخوانه أو لم يستسمحوه، استسمحه الناس أو لا، قد غفر لكل أحد مظلمته واستحله منها حتى يكون كذلك أهلا لأن يغفر الله تعالى له، كما قال فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فليكن كذلك هذا المعنى، وهو الخروج من المظالم بينه وبين الناس من المهمات التي يحرص عليها لتكون سببا لمغفرة الله له في هذه الأيام، فيخرج من رمضان كما ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد علمت أيها المسكين أنه لم يبق شيء، وأنه أوشك الرحيل من الدنيا ومن رمضان، وأنه يجب أن تستغل ذلك لتبيض وجهك غدا عند الله تبارك وتعالى، فرب مفتتح يوما لا يكمله أو مفتتح ليلة لا يتمها. وعسى أن تكون تلك الأيام أيام الرحمة، فإنه من أحسن ختم ذلك بتمام ما يكون منه، ومن أساء فقد بقيت أيام يختم فيها بالحسنى في هذا الشهر الكريم. فليكن شعار المرء الذي ذكرناه في السابق ونسيناه مرة أخرى التصميم على تحقيق أسباب المغفرة، وقوله قول الصحابة لا يرين الله ما أفعل ولم يرى الله تبارك وتعالى منا شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان. اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم سلم رمضان لنا وسلمنا فيه وتسلمه منا متقبلا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، ولا تردنا خائبين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وطهر أعمالنا وطهر قلوبنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، فلا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.